والآن أعزائي الكرام باسمكم أحيي ضيف اللقاء في برنامج الطهران الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بداية أستاذ ربيع غصن السلام عليكم وأحييك في لقاء اليوم من الطهران.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا سيد الكريم. بداية كما تعلم لم يعد يخفى على أحد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على انتصار ولو كان شكليا بهدف تدعيم حملته الانتخابية للانتخابات المقبلة والتي تبدو صعبة بالنسبة له بعد فشله في ضبط إيقاع أزمة كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. برأيك هل ينتظر ترامب في مجلس الأمن هزيمة مخزية أخرى خلال الأيام القادمة أم أن القانون الدولي سينصاع إلى رغبته أو رغبة ترامب الذي يعتبر نفسه هذه الأيام بأمس الحاجة إلى انتصار يعزز مكانته الانتخابية حسب استبيانات الرأي على الأقل؟
يعني طبيعي في هذه المسألة يجب أن نذهب لقياس الواقع الدولي اليوم هو أن هذا العالم قد دخل في مرحلة عدم اليقين. لا أحد في هذا العالم يعرف من هو الذي سوف يكون الرقم واحد في المرحلة القادمة. الأوروبيون متحيرون ما بين الإبقاء على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للغرب أم الذهاب والانفتاح على روسيا والصين أو الانفتاح على مكامن إقليمية أخرى. وبالتالي اليوم عندما نسير في هذه اللحظات وفي هذه الحالة لابد وحري بنا القول أن الواقع المؤسسات الدولي هو غير مقبود عليه من قبل التسلط الأمريكي. وما شهدناه في رد القرار الأمريكي وفشله أمام استدامة الحصار على الجمهورية الإسلامية في إيران هذا وجه من الأوجه الكثيرة التي سوف تلاقي الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة المقبلة. لذا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما كانت تذهب للتفتيش عن حل لأزمتها الداخلية على صعيد السياسة الخارجية لا أعتقد أنها ستتوفق بإيجاد أي شيء إلا بالتعاون الدولي. قد يمكن لأمريكا النجاح ولكن هذا النجاح مجبول بالتعاون الدولي. يمكنها تحقيق هدف معين على عبر السياسة الخارجية إذا ما تعاونت مثلا مع الصين في مخاطر جائحة كورونا، إذا ما تعاونت مع روسيا في مخاطر السلاح النووي، إذا ما تعاونت مع أوروبا ومع روسيا والصين كدول عالم أجمع في مخاطر مسألة الاقتصاد العالمي. قد يمكن هناك نجاح للولايات المتحدة الأمريكية أم أن يكون هناك نجاحا للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لسياستها المعروفة واستدامتها بالتسلط على دول العالم وخاصة شعوب منطقة غرب آسيا. لا أعتقد أنها ستتوفق لأن هناك نوع من النشأة الجدية والفعالة في منطقة غرب آسيا. يعني نحن مثلا عندما ننظر إلى منطقة غرب آسيا ننظر إليها من المقومات الجيوبوليتيكية، ننظر إليها من المقومات الجيوستراتيجية، وننظر إليها من مقومات يعني النفط وغيرها. وبالتالي كل دول العالم ينظرون إلى هذه المنطقة. بالتالي مع توفر القوة، هذه مهمة جدا، مع توفر القوة، والقوة توفرت عند الجمهورية الإسلامية في إيران، وإن آخر إشارة أعطتها الجمهورية الإسلامية في إيران فيما خص القوة عندها هي بضرب قاعدة عين الأسد، وضرب قاعدة عين الأسد وقفت كإشارة ودليل قطعي بأن أمريكا لم تعد المتسلط الأول على دول العالم، بل هناك من يناهضها. وبالتالي أي موضوع يختص في منطقة غرب آسيا لابد للرجوع إلى حالة عدم اليقين، ولابد إلى الرجوع إلى حالة الحيرة الأوروبية التي تخرج شيئا فشيئا من تحت المظلة الأمريكية.
طيب أستاذ ربيع، يعني برأيك لماذا يحاول ترامب حشر مجلس الأمن الدولي في صراعه مع طهران؟ وما معنى تركيزه على إعادة تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي رغم أنه خرج من الاتفاق.
نعم، الولايات المتحدة الأمريكية ونظرا لإفلاسها العسكري والاستراتيجي في صراعها مع الجمهورية الإسلامية في إيران ذهبت إلى المؤسسات الدولية، ونحن نعرف تماما أن هذه المؤسسة قد يكون من خلالها هناك قدرة أمريكية لإبرام صفقات مفترضة مع الدول الدائمة العضوية في هذا المجلس. ولا بد من الإشارة إلى أن هناك محاولات أمريكية لإعطاء يد يمنى لروسيا أو للصين فيما خص الملفات التي ترتبط بالجمهورية الإسلامية في إيران، ومحاولة ضغطها في هذا المجلس ولكنها فشلت. اليوم إيران تعني لروسيا، واليوم إيران تعني للصين، وبهذا الأمر لا أعتقد أن الروس وأن الصينيين يمكنهم أن يتغاضوا عن أي فعل أمريكي في ساحة مجلس الأمن. أما فيما خص آلية فض النزاع ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب إلى آلية فض النزاع، كون الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت رسميا من الاتفاق لا يحق لها في القانون الدولي أن تعود إلى مسألة فض النزاع. أم يمكن لأوروبا الذهاب إلى آلية فض النزاع؟ ونحن رأينا في الأشهر الماضية أن هناك محاولات أوروبية لبلورة الذهاب إلى آلية فض النزاع. ما هي آلية فض النزاع؟ آلية فض النزاع إذا كان هناك خلافا على اتفاق يمكن لآلية فض النزاع أن تعود إذا ما نجحت أن تعود بالقرارات الصادرة ما قبل الاتفاق. يعني يمكن لدول الغرب الذهاب إلى قرار حصار الجمهورية الإسلامية في إيران بشكل رسمي عند فشل آلية فض النزاع، وهذا هو طمع الولايات المتحدة الأمريكية فيما خص العودة إلى آلية فض النزاع. ولا أعتقد أن الأمريكيين سوف ينجحون في آلية فض النزاع أولا، ثانيا لا قدرة للأوروبيين أن يذهبوا إلى آلية فض النزاع لمسألة مهمة جدا. هم ينظرون دائما إلى التحرك الاقتصادي الموازي للتحرك العسكري. نحن اليوم عندما ننظر إلى منطقة آسيا ننظر بثلاثية أبعاد، روسيا الصين والجمهورية الإسلامية في إيران، وهناك النجوم الأخرى التي تنطوي في هذا الحلف العسكري. إذا ما أصدرنا إشارة نحو الهند أو نحو دول أسيوية أخرى، وبالتالي الأوروبيون عندما ينظرون إلى هذا المكمن لا يستطيعون فعلا العودة أو الضغط للذهاب إلى آلية فض النزاع. أولا آلية فض النزاع تحتاج لسنوات لإقرار أي قرار من خلالها، وبالتالي هذه المسألة لا تتطابق مع رؤية الأوروبيين من حيث الحقل الاستثماري الموجود في الجمهورية الإسلامية في إيران وطمعهم، لأن الأوروبيين كما يقول سماحة الإمام هم تجار، وبالتالي يعطون فيأخذون ويأخذون فيعطون، وبالتالي نظرتهم إلى المسألة هي نظرة براغماتية وليست نظرة عقائدية كما تنظر الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هذا المنطلق أعتقد أن آلية فض النزاع بحد ذاتها هي محاولة فاشلة للأمريكيين ولعدم علمهم بآليات الإجراء التي يحاولون من خلالها بسط نفوذهم في المؤسسات الدولية من منطلق الحكم ذات القطب الأوحد، وهذا ذهب مع الريح. والأوروبيين لحاجتهم للجمهورية الإسلامية في إيران لنظرتهم أن واقع الإقليم هذا يعود إلى حكم الشعوب أنفسها، ودليل على ذلك أن الجمهورية الإسلامية في إيران لا تحاول بسط نفوذها في منطقة غرب آسيا بل تساعد الشعوب لحكم نفسها كما تحكم إيران نفسها اليوم.
إليك أستاذ ربيع، يعني برأيك كيف تعاملت طهران مع هذه التحركات الأمريكية وما هي أدواتها في المواجهة مع واشنطن؟ تفضل.
الجمهورية الإسلامية في إيران تعاملت مع الضغوط الأمريكية على محورين أساسيين، هما أولا الدبلوماسية البناءة والتي ذهبت بها مع الاتحاد الروسي ومع الصين الشعبية في هذا الأمر، ومحاولة صنع توازن دولي تستطيع من خلاله طهران الوقوف في محاولات السيطرة الأمريكية على صعيد الرأي العام العالمي والدولي. هذه نقطة. أما الطريقة الأخرى هي استطاعة الجمهورية الإسلامية في إيران وبذات النمو التكنولوجي العسكري أن تحاول بسط قوة أمام الهيمنة الأمريكية من ناحيتين. الناحية الأولى بالشراكة مع روسيا والصين الشعبية بالإشارة إلى المناورات البحرية التي جرت في بحر عمان منذ أشهر. ثانيا اللمسات ذات البصمات الإيرانية. إذا ما ذهبنا إلى ضرب عين الأسد والذهاب إلى الأطلسي، الذهاب إلى فنزويلا، الذهاب إلى منطقة الشرق المتوسط، وبطريقة أو بأخرى القول الأمريكي أن نحن هنا. وبالتالي هذه النقطتين إذا ما ذهبنا للتوازي فيما بينهما في سلوك الجمهورية الإسلامية في إيران نجد أن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الأولى والوحيدة في العالم حتى الآن استطاعت أن تقف بوجه هيمنة القطب الواحد من خلال الاحتكاك المباشر. وبالتالي إذا ما ذهبنا نحن اليوم لتعداد نقاط الصدام أمريكيا إيرانيا نجد أن النقاط تشير إلى أهمية العنصر المقابل. صحيح. وبالتالي نجد اليمن، نجد لبنان، نجد سوريا، نجد العراق، نجد مضيق هرمز، نجد باب المندب، نجد الصومال، عفوا نجد الصومال حتى. وبهذا الأمر نجد أن تعداد النقاط، نقاط الاحتكاك المباشر ما بين الهيمنة الأمريكية ومحاولة رد الهيمنة من جانب الجمهورية الإسلامية في إيران، نعرف تماما أن هذه ليست قوة إقليمية فحسب، بل هي قوة عالمية تستطيع من خلال سلوكها رد الهيمنة الأمريكية وإفشال مشاريعها في
المنطقة. ماذا عن موقف الصين وروسيا؟ وما هي أهمية هذين الموقفين في دعم موقف طهران؟
طبيعي أن قدرة إيران في الوقوف أمام الهيمنة الأمريكية أوجدت ساحة هامش تحرك لكل من الصين الشعبية وروسيا. وباحترامي المتواضع لمقام الدولتين وسلوك الدولتين أجد أن حري من القول أن براغماتية روسيا وبراغماتية الصين نظرت إلى مصالحها مع الجمهورية الإسلامية في إيران، لأننا بشكل مقاربة أو مقارنة صغيرة ما بين أمريكا وما بين إيران، إيران يمكن أن تعطي الصين ويمكن أن تعطي روسيا وهي تتعامل وفق مفهوم العلاقات الدولية البناءة. وبالتالي إن أي مقام يريده مقام عالمي أو دولي ذات مفهوم اقتصادي أو مفهوم استراتيجي يمكن للإيراني أن يمد اليد للشراكة. وبالتالي الدولتان هاتان تتعاملان مع الجمهورية الإسلامية في إيران كما تتعامل معهم هي. وبالتالي إذا ما ذهبنا للمقارنة في المقابل، الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة ذات علاقة دولية بناءة. هي تفرض الرأي، تحاول أن تأخذ ما يقارب 99% من نسبة التحفيز القراري، أما الشريك المقابل يأخذ 0.1%. وبالتالي لا يجد الصيني ولا يجد الروسي في الشريك الأمريكي شراكة فعلية وجادة، بينما يجدها في الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك هاتان الدولتان كل قراراتهما السياسية وسياستهما الخارجية تندرج وفق البراغماتية ورؤية المصالح الجدية والفعالة مع الطرف الإيراني في مسألة أي رد هيمنة أمريكية عن المنطقة أو في هذا العالم.
نعم أستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، شاكر لكم الحضور في لقاء اليوم، وأتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.